فيكون لوليه حق البيع، أو يكون مثلا وكيلا من قبل المالك، أو مثلا حاكم شرعي له أن يبيع بالولاية كما لو كان مثلا صاحب المال مفلسا. إن شاء الله تجون إلى كتاب الحجر من أسباب الحجر الفلس، أو سفيها مثلا، أيضا السفيه يحجر على ماله، يكون حق التصرف بيد من؟ بيد القيم عليه، الولي عليه. فخلاصة القول، يشترط في البيع أو في صحة عقد البيع أن يكون البائع مالكا، أو له الحق في أن ينوب عن المالك بأن يكون وليا عليه، أو إذا كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها أو مفلس مثلا له الولاية، أو بأن يكون وكيلا من قبله. فإذا باع ولم يكن وكيلا ولا له الولاية، يعني كان أجنبيا عن المبيع، فهذا البيع يعبر عنه بأنه بيع فضولي كما هو واضح. وبهيك حالة يتوقف صحته على من؟ على إجازة المالك أو من ينوب عن المالك، فإن أجاز صح. أما إذا لم يجز، فطبعا إذا لم يجز المالك من حقه كما ذكرنا أن ينتزع العين منين؟ من المشتري إذا كان قبضها، يعني ممن هي في يده، سواء بيد المشتري أو غيره، غالبا ما تكون بيد المشتري. فبهيك حالة له أن ينتزع العين منين؟ من يد المشتري، والمشتري ما إلى حق يمتنع إذا ثبت أن هذه العين ليست لمن؟ ليست للبائع، مو للإخوة، المشتري. إذا ثبت أن العين ليست للبائع فالمشتري ما إلى حق يمتنع إذا ثبت أن هذا هو المالك، يعني وأن البائع لم يكن شنو؟ مأذونا أو وكيلا، يعني ليس نائبا عن المالك وهو ليس بمالك، وثبت أن المالك فلان، فبهج حال بعد المالك من حق شنو؟ أن ينتزعها من يد المشتري، والمشتري يجب أن يدفعها إليه، ليس له أن يرجع أن يمتنع أو أن يطالب بالعوض، يعني حتى ما إلى حق يطالب المالك شنو؟ بالعوض، يقول له أنا منطي فلوس، تعال أخذ فلوسك منين؟ ممن دفعتها له، أنا هذه مالتي وأنا لم أبيع ولم أوكل أحدا في بيعها ولا أرضى بالبيع الذي أوقعه البائع. فبهج حالة من حقه أن يأخذ. زين، هنا المشتري ممن على من يرجع يأخذ حقه؟ على البائع، يرجع على البائع بما دفعه إليه من الثمن، إذا كان قد دفع الثمن للبائع يروح يسترجع، وكذلك يرجع على البائع بما غرمه، إذا غرم نفقات، لنفترض مثلا صرف أجرة نقل، أو مثلا صرف أجرة على العين مثلا صلحها لنفترض، أو ما إلى ذلك، فما غرمه من نفقات أيضا يرجع بها على البائع إذا كان البائع شنو؟ قد غرر به، يعني لم يخبر بأنه هذه العين ليست له، والمشتري ما يدري، كان يتوقع أنها له والبائع لم يخبره، فبهج حال بلي يصدق هناك غرر، فيرجع عليه بما غرمه أيضا زائدا على ما دفعه إليه من الثمن. أما إذا كان عالما لا يرجع عليه إلا بالثمن، ولو كان غاصبا قيل بأنه حتى الثمن شنو لا يرجع عليه. ليش؟ قلنا شنو الفرق بين الغاصب وغيره؟ يعني إذا مو غاصب يرجع عليه بالثمن، إذا يعلم بأنه هذا هو شنو؟ هو مو مالك. قلنا ما يرجع فقط ما يرجع بالنفقات، لأنه بس يرجع بما دفعه إذا كان يعلم بأن هذا ليس بمالك، فلا يرجع بالنفقات التي غرمها. أما الغاصب قيل، وإن كان قلنا هذا قول محل كلام والأغلب لا يذهب إليه، لكن قيل بأنه في الغاصب حتى بالثمن ما يرجع إذا كان يعلم طبعاً بالغصبية. ليش؟
لأنه خلى يشسمه.
لأنه لم أحسن. يعني الفرض لا عشينه مع غير الغصب. وذاكم هو سلم الثمن.
ويعلمنا غاصب ما كان من ماله.
أدخل ذاكم يعلم إذا مو غاصب مثلاً ما يدري بالغصبية. هم كان من المال بس يدري أنه هذه ليس له بس ما يعرف أنه غاصب. يعني شنو الفرق بين الغاصب وغيره؟ قلنا غير الغاصب ما باني على اليمن، هو صحيح بيعمال الغير فضولا لكن ما يبيع المن لنفسه أحسن. يعني غير الغاصب معناه هو يقر بأنه للمالك يبيع، هو يدري بهذا ما مأذون قال لك، فلما يسلم يسلم على أن يدفعها المن
للمالك.
فإذا لم يرضى المالك فكون يرجع لو ذاك من حق طالبه. يعني بعبارة أخرى هو يعلم بأنه غير مالك لكن مو غاصب، ما يدري بالغصبية، واضح؟ أو لا أو يدري هذا، فبهيك حالة لمن يطيع. أما الغاصب الفرق بأن الغاصب يبني على يمن على أن المال له، يعني هو غاصب من اسمه غاصب، يعني يبني على أن هذا المال صار شنو له، فهو يبيع لنفسه، ولما يقبض الثمن يقبض لنفسه، والفرض أن المشتري يعلم بذلك، يدري أن هذا شنو، هذا غاصب. غاصب يعني شنو؟ يعني يبيع لنفسه، وإذا أخذ ثمن يأخذ لنفسه ومو يأخذ للمالك، واضح؟ يعني يريد يتصرف به لنفسه يتلفه. فمع هذا هو مكنه أنطاه، هو يدري به، هو يريد يأكله مو يريد يطيل المال، وأنطاه إياه، فنقول هو سلطه على اليمن على إتلاف المال بلا عوض. فقالوا بعضهم قالوا هكذا، لكن لا، المشهور والصحيح أنه لا، حتى لو كان، لأنه هو صحيح سلطه على المال وهو يعلم، لكن بالنتيجة ليس بدون عوض، بعوض هذه العين اللي هي شنو، اللي هي موئلة. وإن كان يعلم بالغرباني لكن هو قد يكون هذا المشتري ما عنده دينام، يقول لك إيه بعد هاي صارت بيده مالته هاي، فأنا أخذت العين وهذه عوض عنه. فإذا ولهذا لو رضي المالك بالعوض بالبيع الثمن المن يكون له مو للغاصب، واضح؟ ومن يقول رضا المالك بالبيع معناه أنه شنو سلط الغاصب على الثمن، إذا رضي بهذا الثمن مثلا يكون يعني يكون ماله عند الغاصب يقدر ينتزعه. فبالنتيجة أن الأصح لا، أنه حتى مع الغصب يرجع بالثمن. على كل هكذا قيل. قال وكذا، مو وصلنا لهنا، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك، مو لهنا وصلنا،
بني وكذا لو باع ما يملك
وما لا يملك، بني. قال وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك. فإذا البائع باع شيئين صفقة واحدة، يعني شيئين يباع شيئان، ستبعيض نجي بعدين أنه يصح، لكن الآن الكلام باع مجموع، يعني باع عينين أحدهما له والأخرى شنو، أو إحداهما له والأخرى ليست له، وهو ليس وكيلا ولا يعني له الحق في النيابة عن البائع، فباعهما صفقة واحدة. مثلا باع كتاب والقلم، القلم مالتي، الكتاب شنو، القلم لي، الكتاب شنو، ليس لي، مال الغير، وأنا لست مالك ولا مأذون من المالك ولا وكيل ولا إلي ولا. باعهما بدينار مثلا صفقة، أو لا، عين واحدة يملك نصفها مثلا، فباعها شنو بتمامها، فهو نصف مالته نصفه وشريك مع شخص، مثلا هذا الكتاب أنا نصفه لي ونصفه شنو لزيد، عندي شريك ويا أنا
يا ريت تكون 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 يا I'm going to take it. Thank you. Thank you. Thank you. It
فقط وكيل عنا، ما يكون بعد وكيل شنو عن الطرف الآخر، يعني يتعامل مع شخص آخر إما وكيلا أو بالأصالة، لكن هو بعد ما يصير وكيل عن من، يعني لعل إطلاق عنه، وهذا هو قال أشبه من هجة، من جهة أن إطلاق الوكالة أنا من أنطي وكالة الواحد معناه كأنه أشتغل عليه تصير وكيل عني، بس لما أنت تبرم عقد بالوكالة عني مع شنو، مع شخص، مو بعد تصير وكيل عن آخر ومع نفسك تبرم بالوكالة، واضح؟ أو مع نفسك بالإصالة، واضح؟ فالمهم قال وقيل إن علم الموكل جاز وهو الأشبه، فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة باعتبار أنه يصير عقد شنو؟ فضولي. الظاهر بلي. هسه المهم مع اطلاق الوكاله حسب الظاهر بلي جائز. على كل بالنتيجه حتى قال وان علم، يعني يظهر من كلام المصوم موافق للمشروع انه بالوكاله يتولى طرفي العقد شخص واحد، هم ما بي شنو ما بي اشكال جائز، لكن المصنف يشترط بان يكون ذلك بعلم الموكل، الموكل يكون يعلم بان هذا الشخص هو شنو هو يتولى طرفي العقد. واضح اللي يعطي وكاله؟ واضح المساله. فاذا لم يعلم وشخص تولى طرفي العقد هذا يتوقف على الاجازه، لان قلنا قد تكون الوكاله اطلاق الوكاله لا يشمل شنو هذه الصورة، أنه أنت تصير وكيل أيضاً عن شخص آخر. قال والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة. بالنسبة عكس الوكالة عكس شنو الوصية، الوكيل إذا مات الموكل بعد بطلت شنو الوكالة، الوكالة تبطل بموت الموكل. بالعكس شنو الوصية، الوصية لا تنفذ أو لا تكون مثل ما نقول لها مفعول إلا شوكت بعد موت الموصي. في حياة الموصي الوصي كل شيء ما يقدر يسوي، واضح؟ إنما له أن يعمل ينفذ الوصية شوكت، يعني شوكت يصير هو من حقه أن يتصرف بعد موت الموصي. إذا مات الموصي من حقه أن يتصرف حسب الوصية. بالعكس الوكيل، الوكيل يتصرف بموجب الوكالة بحسب الوكالة المعطاة له وين؟ في حياة موكله. إذا مات بعد وكالته بطلت، ما إلى أن يتصرف. الوصي لا، حياة الموصي ما إلى حق يتصرف، إنما يعمل بالوصية شوكت بعد وفاة الموصي. ولهذا قال والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة. والتردد في توليه لطرفي العقد كالوكيل، نفس الكلام، يعني من قال، لأن المناط واحد بالنسبة إلى الولاية. الظاهر أنه هناك باعتبار أكو روايات ونصوص أنه يشتري مال نفسه، فبالولاية يعني الأب والجد الوليين على الصغير يجوز أن يتولى شنو طرف، يعني كل منهما يجوز أن يتولى طرفي العقد لوجود نصوص صريحة. أما بالنسبة إلى الوكيل يتولى طرفي العقد هذا استنادا إلى القاعدة، فلهذا بعضهم يعني ماكو نص صريح، فلهذا بعضهم شنو تردد في صحة تولي شخص واحد بالوكالة لطرفي العقد، يكون وكيل عن طرف ووكيل عن طرف آخر وهو يتولى، أو يكون بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن آخر فيتولى. فنفس التردد بالوصي، الوصي يصير أن يتصرف عن الميت وعن طرف آخر بالوكالة بحيث يكون هو الذي شنو يتولى طرفي العقد، واضح؟ فهنا نفس الكلام، يعني المناط واحد، إذا قلنا بجوازه في الوكالة يعني يجوز أيضا شنو في الوصي، وإذا قلنا بعدم جوازه في الوكالة أيضا ما يجوز بالوصي، واضح؟ قال والتردد في توليه لطرفي العقد كالوكيل. وقيل يجوز أن يقوم على نفسه وأن يقترض، هذا مسألة أخرى، أن يقوم على نفسه يعني يشتري لنفسه، وأن يقترض إذا كان ملياً، وملياً يعني حتى لو كان ليس بفقير، لأن إذا فقير يعني بلا يعني يجوز أن يأخذ لنفسه شيء، وإن كان غنياً فليستعفف، وإن كان فقيراً فليأكل بالمعروف. أما الاقتراض شلون؟ إذا يقدر يقترض من مال قيل يجوز، طبعا هذا إذا كان يحرس أو أنه الاقتراض لا يتنافى مع شنو مع العمل بالوصية بين. فالمهم أن الوصي هل له أن يقوم على نفسه؟ قيل يجوز، والمشهور هو هذا، يعني لأن هو لما وصي مثلا قد يكون وصايته تقتضي أن شي يسوي
يصرف،
يبيع، يعني يصرف، من يعطي صلاصون، خب صلاصون كون يعطي شنو؟ دنانير، وهذا مثلا الوصي الموصي عنده سيارة عنده أعيان فكون يبيعه فيصير يشتريها لنفسه، يقوم على نفسه هذا، يعني يتملك هو ويكون مدين بالثمن ويصرف، واضح؟ فقيل لا، بأنه هو وصي لازم يبيع للغير، وهو وصايته هذا تقتضي الوصاية أن يبيع للناس، يعني يبيع ويقبض الثمن ويصرف بالوصية، مو أنه يقوم اليمن على نفسه، يعني هو يشتري ليتملك لنفسه ويجعل ذمته مشغولة بالقيمة. لكن وقيل يجوز، والظاهر هو الأشبه الجواز، باعتبار إذا كان يدفع الثمن بعد ماكو فرق بين أن يشتري هو لنفسه أو يبيع اليمن على الآخرين. والاقتراض، هل يجوز أن يقترض لنفسه من المال الموصى، لأن هو مال تحت إيده أمانة، إذا كان مليا؟ طبعا إذا كان فقيرا هذا بنصوص بلي طبعا بأن لا يعترض، أما إذا كان مليا ليس بفقير يصير مثلا، ومو فقير مو يريد يقترض للقوت، ويريد تاجر صار عنده فد عمارة تجارة يشتريها وتحت إيده شنو؟
مال
الموصي، يعني مال الوصاية. زين تدرون خو المال مو كله ينصرف شنو؟ آنيا في وقت، ربما بعض الأموال مثلا ينبغي صرفها، كما أنه كثير منهم مثلا يوصي بإقامة مجلس في كل سنة كذا لمدة 10 سنوات لمدة 20 سنة، خب هذا يعني بعض المال يكون يصرفه شو وقت؟
بعد
سنوات يجي وقت صرفه، واضح؟ يأتي وقت صرفه. بعض الأموال مثلا قد يكون بعد كذا مدة يصرفها، بعد سنة، بعد زين، يقدر يقترضها إذا لم يكن فقير، يقدر يقترض هذا المال يتصرف بقرضة لنفسه وبعدين يسدين. فقيل بالجواز، وطبعا هاي المسألة هي محل كلام، بعضهم قالوا لا هو مؤتمن والوصي مو من حقه أن يتصرف هذا التصرف، يقترض المال وبعدين يسدده، هو ما مأذون بمن؟ بالاقتراض، باقتراضه لنفسه، هو إنما مأذون، يعني وصايته تقتضي أن المال بيده أمانة لا يتصرف فيه إلا شنو؟ إلا في جهة الوصاية، يعني في حتى لو كان بعد 10 سنين خليه بعد 20 صرفه. نعم احنا هذي كلام طويل ان شاء الله تاخذوه في كتاب الوصية، في بعض الحالات ربما يكون الاقتراض هو التصرف الافضل، لان هذا بعد 10 سنين يكون يصير مثلا، هو هذا موصي كل سنة مجلس لمدة 20 سنة، زين يعني قسم من المال يكون يصرف ايش وقت؟ بعد 10، بعد 15 مثلا، نصف المال هذا بعد 10 سنين ينصرف، يعني منا الى لمدة 20 سنة مثلا، هذا المال مهيئ لمن او مرصود لمن؟ بحسب الوصية لإقامة مجلس كل سنة لمدة 20، فنصفه ينصرف بعد 10 سنوات، يعني منا إلى 10 سنوات والنصف ما يحتاجه، واضح؟ يعني 10 سنوات يلا نصفه ينصرف، زين هذا ربما إذا يبقي يكون عرضة للتلف للسرقة، ربما يقترضه يكون أحسن، شنو؟ لأن بذمته يصير هو إيش اسمه مسؤول عن أن يسدد بدله، بينما يبقي ربما ماكو فد يعني فد مكان يحافظ به، يتعرض المن ربما يتعرض المال للتلف، فقد يكون الاقتراض لمصلحة الوصية مو لمصلحة مثلا الشخص المقترض، أو ربما فالمهم، فأحيانا إذا كان للمصلحة الظاهر أنه بلي يجوز بلا إشكال باعتبار أنه هذا لصالح، أما إذا لم يكن هناك أي مصلحة، أكو مكان أمين يقدر يحافظ به فيقدر يقترضه وبعدين، فقيل بالجواز، وكأن المصنف يشعر بتضعيفه، ولعله طبعا خب الأحوط ذلك أن لا يتصرف به في غير الوصية، وإن كان يحافظ عليه يحافظ معه، وإن كان فعلا ما يحتاجه، يعني وإن كان طبعا بلا إشكال إذا كان الاقتراض فيه ضرر على الوصية أو يتعارض مع الوصية هذا بلا إشكال ما يجوز. يعني هو قال لي ادفع صوم وصلاة عني بعد وفاتي، أنا أقترض أقول أدفع بعد شوكي بعد كذا سنة بعد سنتين ثلاثة عود من يصير عندي هسا، ولا هو قايل بعد وفاتي أنطي، هذا ما يجوز بلا إشكال. واضح؟ أنا أقترض المال وأخلي أأخر شنو تنفيذ الوصية التي يجب تنفيذها وقتها حائل، هذا بلا إشكال ما يجوز، لأن يعني هذا أصلا مخالف لمن؟ للوصية. قايل لي أو قايل لي سوي مجالس الآن وبعد وفاتي مباشرة، أنا أصرف إنه أقول لا أخليها بعدين برا 5 سنين أسوي مجلس، هذا بلا إشكال ما يجوز. واضح؟ أو حج مثلا يريد من عندي بعد وفاته أنا أصرفه وأداينه وأقول لا بعدين أنطيح، هذا بلا. أما الكلام إذا لم يتعارض يجوز أن يقترض، فهذا أيضا هو محل كلام. نكتفي بهذا المقدار وإن شاء الله نكمل فيما يوم غد، والحمد لله رب